والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه الطاهرين جل على الدائمة وعلى أتباعهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: بل عدم حضوري فعل منه في بعض أفراده بالاختيار. كان الكلام ولا زال في مناقشة صاحب الكفاية للبرهان الذي استدل به المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد المسمى بالدليل الرباعي، حيث أورد المصنف رحمه الله عليه بثلاث إيرادات. أولا أنه مع وجود حكم الوجدان المؤيد بشهادة الآيات والروايات لا حاجة لنا إلى مثل هذا الاستدلال العقلي. وثانيا أن الاستدلال هذا في حد نفسه باطل وفاسد، ووجه البطلان أن الخاتم يمكنه التفكيك بين العاصي والمتجري، فيلتزم في الأول باستحقاق العقاب دون الثاني. أما استحقاق العقاب في الأول فلمخالفته الواقع عن عمد واختيار، وأما عدم استحقاق الثاني فلعدم مخالفته أصلا ولو عن غير عمد واختيار، كما إذا شرب الخلق باعتقاد كونه من المحرمات الشرعية ثم ظهر له عدم كونه محرما شرعا، فحينئذ صدر منه فعل اختياري وهو شرب الخمر باعتقادي أن شرب الخمر محرم شرعا. ولكن ليس شربه له مخالفة لحكم المولى لعدم ارتكابه للحرام، ولو كان عدم مخالفته لتكليف المولى لأمر غير اختياري للشاخ، ألا وهو عدم مصادفة قطعه الواقع أو فقل ألا وهو خطأ قطعه. فهذا وجه للتفكيك بين العاصي باستحقاق العقاب فيه وبين المتجري والقول بعدم استحقاق العقاب فيه. وثالثا الإيراد الثالث وحاصله الإيراد الثالث من الآخوند على دليل الرباعي للسبزواري، وحاصله أن الدليل الرباعي لما كان مورده صدور فعل من المتجري، لما كان مورده صدور فعل من المتجري واستحقاق العقوبة على الفعل المتجرى به، انه من نقاط الاشتراك بين السبزوار والاخون كلاهما يريان ديما بأن التجري موجب لاستحقاق العقوبة. الفرق بينهما أن الآخر يرى أن العقاب مترتب على قصد العصيان والعزم على الطغيان، بينما السبزواري يرى ترتب العقاب على الفعل المتجرى به. فحاصله أن الدليل الرباعي لما كان مورده صدور فعل من المتجري واستحقاق العقوبة على الفعل المتجرى به، أراد رحمه الله أن يزيفه بأنه أخف من المدعى، إذ قد لا يتفق عدم صدور فعل اختياري قصدي من المتجري حتى لا يقال بترتب استحقاق العقوبة على الفعل. أصلاً ماكو فعل صدر اختياراً قصداً من المتجري، إذ قد يتفق عدم صدور فعل اختياري مقصود من المتجري حتى يقال بمن بترتب استحقاق العقوبة على الفعل، وذلك في الشبهات الموضوعية كما إذا اعتقد قطع الشخص بأن هذا المائع الخارجي خمر، فشربه بقصد كونه خمرا، ثم فهر له عدم كونه خمرا، بل ظهر كونه ماء. فهنا ما أراده المتجري وما قصده من شرب الخمر لم يتحقق في الخارج كما هو المفروض. بين قوسين فما قصد لم يقع. هو شنو كان قاصد؟ شرب هذا المائع بقصدي باعتقادي كونه خمرا بهذا القصد، هذه إرادته هنا تعلقت في حين أن هذا لم يتحقق في الخارج كما هو المطلوب. خارجة وما تحقق في الخارج وما وقع فيه من شرب الماء لم يكن قاصدا له ولا ملتفتا إليه. وما كان قاصد شرب الماء، لو كان قاصد شرب الماء أصلا ماكو بعد لا قطع لا تجري ولا كذا. وما تحقق في الخارج من شرب الماء لم يكن مقصودا له ولا ملتفتا إليه، فما وقع لم يقصد فلم يقدر منه فعل اختياري مقصود إليه حتى يقال بمن باستحقاق العقوبة على الفعل المتجرى به. وهذا مضطرد في الموضوعات، أي في الشبهات الموضوعية. نعم في الشبهات الحكمية يصدر فعل اختياري من المتجري، فإذا شرب الماء بعنوان أنه شرب الماء معتقدا حرمته، شبهة الحكم معتقدا حرمته، ثم ظهر عدم حرمته، فهنا شرب الماء صادر منه باختياره وبقصده وإرادته. وبالجملة أنا راح يصير خلاصة الإيراد الثاني والثالث. وبالجملة أن للخصم أن يستند في عدم استحقاق المتجري للعقاب مطلقا سواء في الشبهات الموضوعية أم في الشبهات الحكمية. وين يستند؟ أن للخصم أن يستند في عدم استحقاق المتجري للعقاب مطلقا في الحكمية والموضوعية إلى عدم مخالفته أصلا ولو عن غير عمد واختيار، وفي خصوص الشبهات الموضوعية له أن يستند علما إلى هذا الوجه. هذا الوجه مشترك بين الإيراد، يعني الإيراد الثاني مشترك هم بالشبهة الموضوعية وهم بالحكمية. وفي خصوص الشبهات الموضوعية له أن يستند إلى هذا الوجه وإلى وجه آخر، وهو عدم صدور فعل اختياري منه عندها كيف يقال بترتب استحقاق العقاب عليه، لأنه من ترتب العقاب على أمر على فعل غير اختياري، وهو كما ترى. فالنتيجة أنه بعد بطلان هذا الدليل في حد ذاته، سيحتاج المستدل، يعني في الزوارة، سيحتاج المستدل إلى إثبات أن المخالفة الاعتقادية، أعني التجري، سبب إثبات أن المخالفة الاعتقادية سبب لاستحقاق العقاب كالمخالفة الواقعية الاختيارية أعني المعصية. وهذا أول الكلام. دليله ما أثبت هذا، دليله لم يستطع أن يثبت هكذا أن المخالفة الاعتقادية أعني التجري سبب للاستحقاق كالمخالفة الواقعية الاختيارية. فالمتعين الاستدلال بما ذكرناه من حكم الوجدان وشهادة الآيات والروايات، كما عرفت ذلك منا بما لا مزيد عليه. ثم تعرض رحمه الله إلى توهم في المقام، وقد توهمه المحقق صاحب الفصول، حيث ذكر صاحب الفصول رحمه الله في بعض كلماته في هذا المقام أن التجري إذا صادف الواقع واستمع التجري مع المعصية الواقعية، فحينئذ يتداخل عقابهما، وعندها فيعاقب المتجري عقابا واحدا وإن كان سببه ومناطه شيئا. وقبل أن نبين نقد صاحب الكفاية للفصول، ينبغي أن يوجه هذا الكلام حتى يعرف أو حتى نتعرف على مورد اجتماع التجري مع المعصية الواقعية، أنه شلون صاحب الفصول تطور المسألة، كيف جعلها في أي قالب بحيث يقول إذا صادف التجري الواقع واجتمع التجري مع المعصية الواقعية. فيقال أن الشخص إذا اعتقد بأن هذا المائح الخارجي خمر فشربه بقصد أنه شرب للخمر ثم ظهر له عدم كونه خمرا ولكنه كان مغصوبا أو نجسا أو دما فها هنا مورد اجتماع التجري والمعصية. فالشخص هذا يعد متجريا لأنه اعتقد كون هذا المائع خمرا فشربه عالما بأن شرب الخمر حرام شرعا فيعد متجريا بالنسبة إلى هذا الفعل كما يعد عاصيا لأنه شرب المغصوب أو النجس أو الدم. فحينئذ اجتمع التجري مع المعصية وإذا اجتمعا فذكر صاحب الفصول أن التجري إذا صادف واجتمع مع المعصية الحقيقية فيتداخل عقابهما وعندها فيعاقب المتجري عقابا واحدا. وقد نقده صاحب الكفاية رحمه الله أي نقد الفصول توهم الفصول وقد نقده صاحب الكفاية بأمرين. أولا وجدانا أنه ليس في مورد المعصية الواقعية إلا منشأ واحد للعقاب لا غير، ألا وهو كون المعصية حقا لحرمة المولى وهك الحرمة فيه مؤاخذة، وما ولما كان المنشأ لاستحقاق العقاب أمرا واحدا فلا موجب لتعدد العقاب حتى يتداخل حتى يقال بالتداخل هذا من جانب ومن جانب آخر أنه قد قامت الضرورة على أن هذه المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة، وأن السبب الواحد لا يتطلب إلا مسببا واحدا، أي إلا عقابا واحدا. فإذا ليس في البين إلا عقاب واحد، فأين مورد التداخل؟ فالنقد الأول حاصله أن المقام لم يكن من باب التداخل موضوعا، لأنه ماكو في المعصية، في مورد المعصية الواقعية ليس إلا منشأ واحد للعقاب، ألا وهو كون المعصية هتكا للحرمة، وهتك الحرمة فيه مؤاخذة وفيه عقوبة. فإذا ماكو إلا أمر واحد المنشأ فلا موجب لتعدد العقاب حتى يقال بالتداخل. وثانيا مع الإغماض عن ذلك وتسليم أن المنشأ للعقاب شيئان، سلمنا مع الفصول وتسليم أن المنشأ للعقاب شيئان وعلى ضوئهما عقابان، وعلى ضوئهما عقابان، لكن نقول أن مقتضى القاعدة في هذا الفرق عدم التداخل، أن مقتضى القاعدة في هذا الفرق عدم التداخل. ليه؟ على أساس أن تعدد الأسباب موجب، أن تعدد الأسباب حسب تسليمنا، أن تعدد الأسباب موجب لتعدد المسببات هذا، والمفروض أن تعدد المسببات يعني تعدد العقوبات، ممكن مسبب من العقوبة، والمفروض أن تعدد المسببات أمر ممكن في المقام، ليس المقام من قبيل القاتل، كما لو ارتكب زيد مثلا 3 جرائم توجب القتل، فهنا المحل والموضوع لا يقبل إلا قتل واحد، أعني أن زيدا يقتل قتلة واحدة، فتعدد المسبب هنا في هذا المثال أمر غير ممكن، ولكن المقام ليس من هذا القبيل، أمر ممكن بأن يعاقب مرتين. وعليه فلا وجه للتداخل أصلا. يعني يا صاحب الفصول أنت تذهب إلى التداخل، نقول أولا وجدانا المقام أصلا موضوعا مو من باب التداخل، ثانيا إذا من نغمض النظر عن هذا الإيراد نأتي معك ونسلم ونقول بأن المناط أن المنشأ شيئان وعلى ضوئهما عقابان، مع ذلك ماذا نقول؟ أن مقتضى القاعدة في هذا الفصل عدم التداخل، فلا وجه للتداخل أصلا. ثم ذكر رحمه الله الآخر أن الذي دعا صاحب الفصول رحمه الله إلى أن يلتزم بتداخل العقابين في المعصية الواحدة الحقيقية هو شنو اللي دعا؟ ما الذي أو أي شيء دعا صاحب الفصول إلى أن يلتزم بمن؟ بتداخل العقابين في المعصية الواحدة الحقيقية، هو شهادة الوجدان عند عامة المتشرعة والعقلاء بمن؟ بأن من شرب الخمر المنهي عنها لا يستحق إلا عقوق، بأن من شرب الخمر المنهي عنها مرة واحدة، إذا شربها مرة واحدة لا يستحق إلا عقوبة واحدة، وحيث يرى هو رحمه الله أن فيها أي في المعصية الحقيقية، وحيث يرى هو رحمه الله أن فيها مناطين لاستحقاق العقاب التزم بتداخل ماذا؟ بتداخل العقابين. قالت لأنه ما يصير هو شرب الخمر مرة واحدة، فهذا بشهادة الوجدان عند عامة المتشرعة والعقلاء أن الذي يشرب الخمر مرة واحدة لا يستحق إلا عقوبة واحدة، لكن هو حيث يقول أنا عندي هنا مناطين للعقاب فيكون يلتزم بمن؟ يلتزم بتداخل العقابين. ماذا يقول الآخون له؟ يقول رحمه الله له ولكن كان عليه أي على الفصول أن يكتف من هذا التسالم بشهادة الوجدان. ها؟ ماذا كن يكتف؟ يقول كان عليه أن يكتف من هذا التسالم بشهادة الوجدان أن فاعل أن يكتف أن ليس في المعصية الحقيقية الواحدة إلا استحقاق واحد للعقوبة الواحدة. ليش؟ كان عليه أن يكشف من هذا التسالم أن ليس في المعصية الحقيقية الواحدة إلا استحقاق واحد لعقوبة واحدة لضرورة لبداهة كشف المسبب الواحد متسالم بسبب جعل عقوبة واحدة لبداهة كشف المسبب الواحد الشخصين كشفا إنم عن سبب واحد شخصي وهو هتك واحد للحرمة. لما برهن عليه في محله من أن المعلول الواحد الشخصي يستلزم عقدا وحدة العلة الشخصية لمحالية صدور الكثير من الواحد الشخصي ولمحالية صدور المعلول من دون علة. فجعل صاحب الفصول وحدة العقوبة كاشفة عن تداخل المسبب أحمي العقوبتين غافلا. يعني صاحب الفصول مو قال اكو عقاب واحد بالبل، هذا شهادة الوجدان ما نسمكم ذلك. الأمر متسالم أنه المعصية الحقيقية الواحدة ما يستحق عليها إلا عقوبة واحدة. يقول هاي العقوبة الواحدة تكشف لي عن ماذا في المقام؟ تكشف لي عن تداخل المسبب، أنه أكو مناطان للعقاب، أكو عقابان صار لكن تداخلا. فوحدة العقوبة جعلها كاشفة عن منه؟ جعلها كاشفة عن تداخل المسبب أعني تداخل العقوبتين. غافلا، الآخر يقول حال كونه غافلا، فجعل صاحب الفصول وحدة العقوبة كاشفة عن تداخل المسبب غافلا عن أن وحدة المسبب بين قوسين وحدة العقاب كاشفة إنم عن وحدة السبب. فالنتيجة في نهاية المطاف أن سبب الاستحقاق في المعصية أمر واحد لا تعدد فيه حتى نلتجئ إلى القول بتداخل المسبب أعني العقابين. فما أفاده صاحب الفصول رحمه الله لا يعدو كونه توهما. قال رحمه الله بل عدم، هذا يتعلق بمن؟ يتعلق بإيراد الشيخ الآخون على المحقق السبزواري مما أقامه من البرهان أو الدليل الرباعي، وهذا يصلح أن يجعل إيراد ثالث للآخون على المحقق السبزواري. وهذا عطف على منه؟ على قوله لعدمي قبل سطر تقريبا أو أقل من سطر، لعدمي قال هناك لعدم مخالفته أصلا. الآن يجي شنو؟ بل عدمي، فهنا عدمي أيضا نقرأها بالجر، بل عدمي صدوري فعل من المتجري في بعض أفراد التجري بالاختيار. يقول في بعض أفراد التجري أصلا فعل اختياري قصدي ما يصدر نيا، من المتجرد. فماكو أصلاً فعل اختيار قصدي من المتجرد حتى يقال بمن؟ حتى يقال بترتب استحقاق العقاب على هذا الفعل المتجرد. وين هذا الفعل المتجرد به الاختياري القصدي؟ ماكو. دليل؟ نعم. فحينئذ ما يسمى فعل اختياري. ليه؟ لأن هذا الذي قصده وأراده من شرب الخمر لم يتحقق في الخارج كما هو المفروض. اللي تحقق شنو؟ شرب الماء فارزة. فما قصد لم يقع. بعد والذي تحقق في الخارج ووقع في الخارج من شرب الماء لم يكن مقصودا له ولم يكن ملتفتا إليه. فما وقع لم يقصد. فلم يصدر منه إذن شنو؟ فعل اختياري مقصود إليه ملتفت إليه. هذا وين؟ كما في التجري في الشبهات الموضوعية. كما في التجري هذا وين؟ بس في الشبهات الموضوعية. كما في التجري في الشبهات الموضوعية أي بارتكاب ما مراد من ما الموصول ما يعني بارتكاب ما قطع أو قطع العبد أن ذاك الماء لأن ذاك المائع من مصادق الحرام فأقدم على شربه بقصد أنه شرب الخمر. كما إذا قطع مثلا بأن مائعا خمر فشربه مع أنه لم يكن بالخمر. بل فالذي أراده وقصده من شرب الخمر هذا ما تحقق في الخارج. واللي تحقق في الخارج واللي وقع في الخارج من شرب الماء هذا لم يكن مقصود إليه ولا ملتفتا إليه. فلم يصدر حينئذ من المتجري في الشبهة الموضوعية فعل اختياري قصدي فيحتاج. فهنا يقول الأخون فكيف حينئذ يقال بترتب استحقاق العقاب على الفعل المتجرى والحال أنه لم يصدر منه فعل اختياري قصدي؟ إذا قلنا باستحقاق العقاب، العقاب يكون على أمر غير اختياري وهذا كما ترى سيحتاج. هذا تفريع مال الثاني والثالث، الإيراد الثاني والثالث. يقول بعد أن بينا بطلان الدليل في حد ذاته وفساد في حد ذاته، فالمسلم من يحتاج إذن؟ فيحتاج المستدل راح يحتاج إلى إثبات كن يثبت لأن المخالفة الاعتقادية عن التجري سبب لاستحقاق العقاب كالمخالفة الواقعية الاختيارية عن المعصية. وهذا أول كلام. يقول كما عرفت بما لا مزيد، يعني يقول كما عرفت حكم الوجدان بمن بسببية المخالفة الاعتقادية كان واقعية المن بسببيتها لاستحقاق العقاب. وشهادة الآيات والروايات على ذلك. فالمتعين أن الاستدلال بما ذكرناه حينئذ لا بما ذكره المحقق السبزواري رحمه الله من هذا الاستدلال. ثم لا يذهب هذا شنو؟ نقد من الآخوذ رحمه الله علما لما توهمه صاحب الفصول. وأصل توهم صاحب الفصول لم يذكره في المتن وقد ذكرت لكم من الخارجي أنه يرى صاحب الفصول في بعض كلماته يرى أن التجري إذا صادف الواقع واستمع مع المعصية الواقعية يتداخل عقابهما فيعاقب المتجري عقابا واحدا وإن كان مناط سببا شيئان بس يقول يتداخلان فيصير عقاب واحد مكثف. الآخر لم يرتضي التداخل. يقول ثم لا يذهب عليك أنه ليس في باب ومورد المعصية الحقيقية، ليس إلا منشأ واحد لاستحقاق العقوبة. ما هو ذاك المنشأ الواحد؟ وهو هك، وهو كون المعصية هكا لحرمة المولى، وهك الحرمة مما فيه مؤاخذة وعقوبة. قال وهو هك واحد، فلا فجزاء إلا لشيء محظور. ولما كان المنشأ لاستحقاق العقاب أمرا واحدا فلا وجه لتعدد العقوبة، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين كما توهم. هذا من جانب، ومن جانب آخر ما زلنا في أولا ذكرون من الخارج أولا وثانيا، أولا دي كان جانبين، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن الضرورة قد قامت على منه، قد قامت على أن هذه المعصية الواحدة لا توجب إلا عقوبة واحدة، وأن السبب الواحد لا يتخلف إلا مسببا واحدا. فإذا ليس في البين إلا عقاب واحد، فأين مورد التداخل؟ فالنقد الأول حاصله أن المقام أصلا ليس من باب التداخل موضوعا. ثانيا كما، هذا كما ثانيا، النقد الثاني كما لا وجه، يقول مع الإغماض عن ذلك، خل أسلم، سلمنا أنه منشأان على ضوئهما عقابان، بل يا صاحب الفصول بل منشأان عقابان، بس مقتضى القاعدة عدم التداخل في هذا الفرق. قال كما لا وجه لتداخلهما على تقديري، يعني على فرضي أن نسلم مع الفصول، نسلم مع الفصول على تقدير استحقاقهما، يعني كل منهما يستحق العقاب، فإذا كل منهما يستحق العقاب المقتضى القاعدة عدم التداخل كما لا يخفى، فلا وجه للتداخل أصلا. شنو الذي دعا الفصول إلى أن يلتزم بتداخل العقوبين؟ شنو منشأ توهم صاحب الفصول؟ شنو اللي خلى صاحب الفصول أن يلتزم بمن؟ أن يلتزم بتداخل العقابين في مورد المعصية الحقيقية الواحدة. قال ولا منشأ لتوهم صاحب الفصول التداخل، لا منشأ لتوهم التداخل إلا بداهة، البداهة من جاية؟ جاية من شهادة الوجدان عند عامة المتسرع والعقلاء. شنو؟ إلا بداهة، إلا وضوح أنه أن الشأن ليس في معصية واحدة إلا عقوبة واحدة، فجعل صاحب الفصول وحدة العقوبة كاتبة عن منه؟ كاتبة عن تداخل المسبب، عن تداخل العقابين. قال إيه؟ ما دام إن أنا أكو مناطين عندي فكون أنا أقول بالتداخل، إذا ما قلت بالتداخل ماذا يقولون عني بذات التسالم؟ أنه المعصية الواحدة الحقيقية لا يستحق عليها إلا عقوبة واحدة، فنكون أذهب إلى التداخل، إلى تداخل عقابين. فجعل صاحب الفصول وحدة العقوبة كاتبة عن ماذا؟ عن تداخل. يعني يقول لك من تشوف وحدة عقوبة هنا في المقام اعرف أنه أكو عقابان، لأنه لوجود مناطين، مناط تجري ومناط معصية، وقول بأن العقابان قد تداخلا. الآخر يقول ماذا؟ يقول هو جعل وحدة العقوبة كاتبة عن تداخل مسبب، ولكن غفل عن ماذا؟ مع الغفلة عن ذلك البرهان العقلي، عن أن وحدة المسبب وحدة العقوبة تكشف إن العلم عن ماذا؟ عن وحدة السبب. يعني معلول إذا واحد شخصي هذا يكشف عن ماذا؟ عن أن العلة أيضا واحدة شخصية، استحالة الصدور الكثير عن منه؟ عن أكثر، عن واحد بني. قال مع الغفلة عن أن وحدة المسبب، عن وحدة العقوبة
تكشف بنحو الإن أي بنحو القرآن الإني عن وحدة السبب. والحمد لله.